أما بعد فيا أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لقد أثخنت الأمة الإسلامية بالجراح بعد أن أجلب عليها العدو بخيله ورجله وبعدته وعتاده، وهي أمام عدوين اثنين، عدو داخلي وعدو خارجي. أما العدو الداخلي فهو الذي عبر عنه المصطفى صلوات الله عليه: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، صدق رسول الله. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذا هو العدو الداخلي. أما العدو الخارجي فهم الأعداء الذين أجلبوا على هذه الأمة بقضهم وتضيضهم، بخيلهم ورجلهم، بعدتهم وعتادهم. ولا يمكن لهذه الأمة أن تنتصر على عدوها الخارجي ما لم تنتصر وتسحق عدوها الداخلي، وهو الجهاد الأكبر الذي عناه النبي صلوات الله عليه حينما عاد من آخر غزوة غزاها لاقى فيها المسلمون ما لاقوه من الشدائد والمحن والإحن. قال صلوات الله عليه عندما آب من غزوة تبوك التفت إلى صحابته الكرام قائلا لهم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس. ثم قال صلوات الله عليه: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم، من جاهد فليجاهد نفسه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال المحققون من علماء التفسير: قال أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته: المراد بهذه الآية، المراد بالجهاد في هذه الآية، وهي قول الله جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المراد بالجهاد هنا هو الجهاد الأكبر، لأن هذه الآية مكية، والجهاد مع الأعداء لم ينزل إلا في المدينة المنورة آياته، لم تنزل آياته إلا بعد الهجرة إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الجهاد الأكبر. إننا بأمس الحاجة اليوم إلى طريق الجهاد هذا الذي سار عليه السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليهم، فجاهدوا نفوسهم قبل أن يجاهدوا أعداءهم، لأنه أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. جاهدت نفسي أولا فقويت في حرب العدا، لا تحسبن الله مخلف جنده ذا الموعدا. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء الثاني والثلاثين بعد المئة الثالثة والألف، ومع بطل من أبطال الجهاد الأكبر والأصغر، مع أحد أعيان السادة الصوفية، لازلنا نسير في ركابهم، لازلنا في معيتهم، لازلنا نقتبس من شموسهم الوضيعة، مع بطل من أبطال الجهاد الأكبر والأصغر، ومع أحد أعيان السادة الصوفية جاهد نفسه قبل أن يجاهد عدوه، جاهد نفسه فطهرها، ثم جاهد أعداءه الكفر فطهر البلاد الإسلامية من رجسهم. جاهد نفسه لأنه سمع النبي صلوات الله عليه يقول: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس هي أعدى الأعداء التي يكمن الشيطان من ورائها. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول الإمام البوصيري رضي الله عنه: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضا كالنصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. جهاد النفس والشيطان والهوى هو الجهاد الأكبر الذي عبد طريقه سيدنا محمد صلوات الله عليه، وسار على طريقه صحابته الكرام، ومن بعدهم نسج على منوالهم السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليهم، اكتفوا آثار أصحاب رسول الله صلوات الله عليه في جهادهم لأعدى الأعداء، وهو العدو الداخلي قبل العدو الخارجي. اكتفى السادة الصوفية آثار أصحاب رسول الله صلوات الله عليه، وخاصة أصحاب الصفة الذين لم يكن لهم مأوى ولا سكن إلا المسجد النبوي الشريف، لم يتخذوا أهلا ولا سكنا ولا وطنا إلا تلك المصطبة التي بناها لهم سيدهم ومعلمهم وقائدهم سيدنا محمد صلوات الله عليه. اتخذ لهم صفة جعلها قاعدة لهم تنطلق منها مواكب الإيمان وقوافل العقيدة. باعوا نفوسهم لله، قدموها ترابين مبرورة لربهم العلي الكبير. كانت أقدامهم في الأرض ونفوسهم في السماء، قطعوا علائق الشهوات وأسرجوا مراكب الجد بصدق العزمات، انتطوا جياد الأمل واتجهوا إلى الله على وجل، لم يبالوا بالعقبات ولم يلتفتوا إلى المغريات، صانوا وجوههم عن الابتزال وطهروا أقدامهم من الأرحال، مروا بالخضرة الفاتنة مسبحين وبالحطب الله بمستعيذين، استعانوا بالله على مشقة الطريق فذلل لهم شعابا، وعلى بعد المدى فلملم لهم رحابا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أهل الصفة هم قدوة السادة الصوفية، ساروا على طريقهم واقتفوا آثارهم. من هذه الصفة اتخذ أهل الله طريقهم نحو العلاء، من هذه المصطبة اتخذ السادة الصوفية طريقهم إلى الله، من هذه المصطبة نهل السادة الصوفية شرابهم الصافي العذب النمير. ومن أراد أن يفهم ويتفهم معنى التصوف والصوفية فإنه مشتق من هنا، مصدره هنا، هذه المصطبة وهذه الصفة التي اتخذها أصحاب رسول الله قاعدة نحو السماء تنطلق منها مواكب الإيمان وقوافل العقيدة، رهبانا في الليل فرسانا في النهار، حتى إذا رأوا رماح العدو قد أشرعت والسيوف قد انفضيت ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت، استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله، فمضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، قد خضبت محاسن وجهه بالدماء وعفر جبينه بالثرى، وانحطت عليه طير السماء وتمركته سباع الأرض، فكم من مقلة في منقار طائر طالما بكى صاحبها من خشية الله، وكم من كف بانت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في سجوده، وكم من خد عتيق وجبين رقيق فلق بعمد الحديد. هؤلاء الرجال أصحاب الصفة كانوا قدوة للسادة الصوفية، باعوا نفوسهم لله، باعوا نفوسهم لله، عذبوا نفوسهم، اشتغلوا بعيوب انفسهم عن عيوب الناس. قال صلوات الله عليه: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، لم يكن همهم الا مرضاة الله عز وجل ومرضاة رسوله صلوات الله عليه، لم يكن همهم بطونهم ولا قبلتهم نساءهم ولا دينهم دراهمهم ولا دمانيرهم. قال صلوات الله عليه: ياتي على الناس زمان همهم بطونهم، همهم بطونهم، قبلتهم نساؤهم، دينهم دراهمهم ودنانيرهم، اولئك شر خلق الله لا خلاق لهم عند الله. اما اهل الصفه والذين ساروا على طريقهم ساداتنا الصوفيه، فلم يكن همهم الا هما واحدا هو مرضاة الله عز وجل، باعوا نفوسهم لله، سالت دموعهم خشية من الله عز وجل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إخوة الإيمان والعقيدة، كان من هؤلاء الصادقين، كان من هؤلاء الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من نحن على موعد معه؟ إنه بطل الإسلام، أحد أقطاب السادة الصوفية، الملك العادل والسلطان الماجد نور الدين الزنقي، وكان اسمه الكامل ولقبه الكامل السلطان محمود نور الدين الزنقي، الملقب بالشهيد الحي، لأنه كان يحرص على الشهادة في سبيل الله، لكنه مات على فراشه. هذا الرجل العظيم، هذا الملك العادل، وهذا السلطان العظيم، كان احد اقطاب السادة الصوفية، وكان احد الرجال الافذاذ الذين لم يعرف لهم مثيل في تاريخ البشرية. انه قاهر الصليبيين وداحر الحملات الصليبية العاتية. قال عنه المؤرخون: لقد سار على قدم الخلفاء الراشدين، وتتلمذ على يدي اكابر الصوفية في عصره، كالامام السهروردي الصوفي الكبير، والامام ابي النصر البخاري الصوفي العظيم. فتلمذ على يدي هؤلاء حتى صار واحدا منهم، ولقد لامه اصحابه في كثرة ترداده عليهم وفي كثرة اكباره لهم، فقال رضي الله عنه: والله اني لا ارجو النصر الا بهؤلاء الرجال، وكيف اقطع صلتي من قوم يصيبون بسهام لا تخطئ، يصيبون بسهام لا تخطئ، اني لا ارجو النصر الا بهؤلاء الرجال، وكيف اقطع صلاتي مع قوم ومع رجال يصيبون بسهام لا تخطئ. سهام الصوفية رضوان الله تعالى عليهم صائبة لا تخطئ ابدا. اخوة الايمان والعقيدة، ان حياة هذا السلطان العظيم، ان حياة هذا الملك العادل نور الدين الزنقي رضي الله تعالى عنه لا يعلمها الا القلة القليلة من الناس. هل تعلمون ايها الاخوة ان الذي مهد لتحرير فلسطين وتحرير مدينة القدس وتحرير المسجد الاقصى بعد ان مضى عليه احتلال دام 100 سنة تقريبا، هل تعلمون ان الذي مهد لتحرير تلك البلاد المقدسة هو هذا السلطان العظيم، هو هذا الملك العادل، هو هذا الصوفي المجاهد رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو الذي مهد لتحرير فلسطين ولتحرير مصر رسول الله صلوات الله عليه، ثم سلم الراية للملك الناصر صلاح الدين الايوبي الذي اكمل الفتح بعيد وفاة الملك نور الدين رضي الله تعالى عنهما، حتى قال المؤرخون ان صلاح الدين حسنة من حسنات نور الدين. صلاح الدين الايوبي اعتبره المؤرخون وكتاب التاريخ اعتبروه حسنة من حسنات نور الدين الزنكي. صلاح الدين بعظمته وفتوحاته وبإجلاله وبعملاقيته يعتبر حسنة من حسنات الملك المظفر نور الدين الزنكي تماما، كما كان سيدنا عمر رضي الله عنه حسنة من حسنات أبي بكر الصديق. عمر رضي الله عنه عملاق الإسلام الذي ضم بين ذراعيه الفارس والروم، قاهر الفرس وقاهر الروم، عملاق الإسلام عمر رضي الله عنه كان حسنة من حسنات أبي بكر. وما أدراكم ما أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال سيدنا رسول الله صلوات الله عليه لجبريل عليه السلام: يا جبريل حدثني عن مناقب عمر. فقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لو حدثتك عن مناقب عمر ما عمر نوح في قومه، اي 1000 سنة الا 50 عاما، لو حدثتك عن مناقب عمر 1000 سنة ما نفدت مناقب عمر، وان عمر حسنة من حسنات ابي بكر. كذلك كان صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين حسنة من حسنات الملك نور الدين. وحد شمل الامة الاسلامية، وحد الولايات الاسلامية، خاض مع الصليبيين معارك متصلة دمر فيها كلاعهم ونكس فيها صلبانهم ومزقهم شر ممزق. ولما قارب على فتح مدينة القدس امر بان يسمع لمسرى رسول الله وللمسجد الاقصى، امر بان يسمع له منبر ما جادت يد الدهر بمثله. اصدر امره الى النقاشين والنجارين والمهرة والمهندسين في مدينة حلب، صنع المنبر، منبر المسجد الاقصى في مدينة حلب الشهباء، فكان منبرا لم يعرف له مثيل في التاريخ. قدمه نور الدين هدية لمصر رسول الله صلوات الله عليه، لكنه انتقل الى الرفيق الاعلى قبل ان يحقق امنيته، وسلم الراية للملك الناصر صلاح الدين الذي نصبه بعدما فتح مدينة القدس وبعد ان فتح المسجد الاقصى على مصاريعه. ادخل هذا المنبر الحلبية النورية الزنكية الذي صنعه الملك نور الدين رضي الله عنه، ادخله مسرى رسول الله المسجد الاقصى، نصبه صلاح الدين هناك. الذي صنع هو نور الدين، والذي نصبه هو صلاح الدين، وبقي هذا المنبر منتصبا شامخا منذ عام 1187 ميلادية، ظل 8 قرون منتصبا في ساحة المسجد الاقصى، الى ان دخل اولاد الافاعي دخلوا مدينة القدس وحرقوا المسجد الاقصى واشعلوا فيه النيران. بعد ان ظل هذا المنبر حوالي 8 قرون 800 عام من عام 1187 الى عام 1969، في عام 69 اشعل الصهاينة النار في المسجد الاقصى، فالتهمت النيران المنبر النوري الذي صنعه نور الدين، ونصبه قصده صلاح الدين. دخل اولاد الافاعي اخوة القردة والخنازير، دخلوا مدينة القدس، اشعلوا النار في المسجد الاقصى، ولا يزال هذا المسجد يئن من جرحه الغائر، يئن من جرحه الغائر. لا يزال هذا المسجد العظيم يمد يديه لا يجد من يصافحه. المسجد الاقصى يردد صارخا: انفر عني يا ايها المدثر. عبثوا بمسراك الجليل وحرقوا، فتساقطت جنباته والمنبر. لم يبق من يحمي حماية وقد غدا صهيونه ينهى في حماية ويأمر. وحسرة للشرق أصبح لعبة للغرب، يهدم ما يشاء ويعمر. هذه محارمكم تداس أمامكم، هلا شعاركم يذود وينصر. إخوة الإيمان والعقيدة، هل تعلمون أين ولد هذا القائد العظيم، هذا الصوفي المجاهد العظيم؟ أين ولد؟ لقد ولد في مدينة حلب الشهباء. نعم، ولد في هذا البلد، في مدينة حلب. وكم قدمت هذه المدينة لهذه الأمة من عظماء ومن قادة ومن سادة ومن علماء. ترعرع نور الدين في هذا البلد، وتتلمذ على علمائها، وتتلمذ على أوليائها، وعلى السادة الصوفية فيها. فلما كان سلطانا للمسلمين بنى فيها القلاع، وبنى فيها المدارس، بنى المدارس الشرعية، عشرات من المدارس الشرعية بناها هذا السلطان العظيم، ودافع فيها عن المذاهب الأربعة، عن المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. وكان هو قد تحنف، كان قد التزم بالمذهب الحنفي، بنى مدارس شرعية، بنى عشرات المدارس في هذا البلد على صغرها وعلى صغر حجمها يوم كانت. كانت هناك عشرات المدارس الشرعية، لا مدرستان او ثلاث مدارس على ضخامة هذا البلد. عشرات من المدارس الشرعية بناها الملك العادل والسلطان العظيم محمود نور الدين الزنكي الشهيد الحي. دافع فيها عن المذاهب الأربعة، تتلمذ فيها على أيدي العلماء، أخذ علوم الفقه وأخذ علوم القرآن، وتتلمذ على كبار السادة الصوفية، حتى قال ابن الأثير صاحب كتاب الكامل: أكبر كتاب في تاريخ هذه الأمة كتاب ضخم لم يؤلف على منواله. يقول ابن الأثير: لقد طالعت تاريخ الأقدمين من الملوك، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين ولا بعد الخليفة الكامل عمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من السلطان نور الدين، حتى كأن الله كمله. ويقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير له كتاب اسمه البداية والنهاية، يقول رضي الله تعالى عنه: قال الإفرنج وقادتهم من الصليبيين، قالوا: إن الملك نور الدين لم ينتصر علينا بكثرة جيوشه ولا بعدته ولا بعتاده، إنما كان له مع الله سر. قائل هذا قادة الإفرنج يعترفون لنور الدين رضي الله عنه بأن له مع الله سر. قالوا: لم ينتصر علينا بجيشه ولا بعتاده ولا بعدده، إنما انتصر علينا لأنه كان له مع الله سر. نعم، كان له مع الله سر، كان عابدا متبتلا أوابا، راهبا في الليل فارسا في النهار، كان وليا زاهدا في ثياب ملك، كان عالما عاملا في ثياب قائد، كان صوفيا في ثياب سلطان، متواضعا متذللا بين يدي الله، قانتا اوابا كثير البكاء رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان له مع الله سر لما حاصر نور الدين مدينه حارم، مدينه حارم استعصت قلعتها على الملك نور الدين، بل محاصرا لها قرابه شهر، استعصى فتحها عليه، تحسن الصليبيون في قلعه حارم. ذات ليله دخل احد قياد جيشه الى خيمته، الى خيمه الملك، الى خيمه السلطان، الى خيمه القائد نور الدين، فماذا وجده يعمل؟ هل كان يحتفي بروس الشهداء؟ هل كان يلهو ويعبث؟ هل كان على موائد القمار؟ هل كان ساخرا؟ فتح امامه المغاليق الدنيا، دخل احد القاده، قاده الملك نور الدين، دخل خيمته عليه في جوف الليل، فوجده ساجدا يمرغ وجهه ولحيته على التراب وهو يقول: اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، يعني نفسه لان اسمه محمود، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، ومن هو هذا الكلب الذي تنصره؟ هكذا سمعه هذا القائد، سمع الملك يقول عن نفسه: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، ومن هو هذا الكلب حتى تنصره؟ ظل يمرغ وجهه ويبلل التراب بدموعه. وعند الصباح نادى المنادي حي على الجهاد الله اكبر، فكان النصر المبين، وتنكست راية الصليب وفتحت قلعة حارم. لذلك لا غر ايها الاخوة ان يعتبره المؤرخون وان يعتبره كتاب التاريخ احد الابدال والاقطاب، كانوا يصفونه بان له مرتبة في الولاية، فهو احد الابدال. وهل سمعتم بالابدال ايها الاخوة؟ انه ليس مصطلحا مخترعا، ليس من المصطلحات المخترعة التي ينادي بها الجهلة والافاكون. الابدال كما ورد وكما روى سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه فيما رواه ابن عدي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الابدال من امتي 40 رجلا، 22 في بلاد الشام، 18 في بلاد العراق. الابدال موجودون دائما في هذه الامة. كان السلطان احد هؤلاء الابدال. ورد فيما رواه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول، والامام السلمي في سنن الصوفية، والامام الديلمي عن سيدنا ابي الدرداء رضي الله عنه: قدم يوما على رسول الله صلوات الله عليه، قال: يا رسول الله، هل هناك ابدال في امتك؟ قال: نعم يا ابا الدرداء، والان يدخل رئيسهم، الان يدخل من هذا الباب رئيس الابدال. وانتظر الصحابة ساعة، فدخل رجل عبد اسود حبشي. كان هذا الرجل يدعى هلالا، مولى المغيرة بن شعبة. هلال بالهاء وليس بالباء، هلال مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. دخل هذا العبد الاسود فحيا رسول الله صلوات الله عليه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام:
كيف انت يا هلال؟ كيف اصبحت يا هلال؟ ادع لنا بخير يا هلال. وكانت عيناه تطمحان نحو السماء. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: يا رسول الله، ما باله قد شخصت عيناه الى السماء؟ فقال النبي صلوات الله عليه: لقد قرب اجله ولم يبق من عمره سوى 3 ايام. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: فعددت يوما ويومين وثلاثة ايام، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء 3 ايام، فقال لي رسول الله: هيا يا ابا الدرداء لنشيع هلالا فانه مات. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في ثلة من اصحابه الى بيت المغيرة بن شعبة سيد هلال رضي الله تعالى عنهما. طرق النبي الباب، خرج المغيرة، رحب برسول الله اجمل ترحيب، فقال له رسول الله صلوات الله عليه: كيف حال هلال يا مغيرة؟ قال: هو بخير يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا، انه قد مات. فدخلوا فوجدوه في اسطبل الدواب قد اتجه واضطجع متجها الى القبلة، وقد فارقت روحه الى الرفيق الاعلى. كان هذا هو رئيس الابدال في عهده صلوات الله عليه. الابدال من امتي 40 رجلا، 22 في بلاد الشام، و18 في بلاد العراق. كان احد هؤلاء الابدال وسيدنا نور الدين الزنكي الملك محمود الملقب بالشهيد الحي رضي الله تعالى عنه وارضاه. اخوة الايمان والعقيدة، لقد صدم هذا الرجل الصوفي اوروبا صدمة عنيفة، ترنحت اوروبا كلها. وخلف هذه الصدمة جهز الصليبيون جيشا عرمرما جرارا بلغ قرابة 1,000,000 جندي. الحملة الصليبية الثانية كان عدد افراد الجيش فيها قرابة 1,000,000 جندي صليبي. قاد هذا الجيش الكبير ملوك اوروبا وبطارقتها وباروناتها واساقفتها. كان على رأس هذا الجيش الملك لويس 7 ملك فرنسا، وكان معه ملك المانيا كونراد، وكان معهما البطارقة والاساقفة والبارونات. هجموا على بلاد الشرق. الحملة الصليبية العاتية التي قدرت بقرابة 1,000,000 جندي، ماذا صنع الملك نور الدين؟ ماذا صنع هذا الصوفي المجاهد العظيم؟ ماذا صنع هذا الذي كان من الابدال وكان احد السادة الاقطاب وكان احد الرجال الافذاذ الذين لم يعرف لهم مثيل في تاريخ البشرية؟ جهز جيشا من الرجال الصادقين الذين رباهم على يديه، عجم عيدانهم واشرف على تدريبهم. كان عدد جيشه 200,000 موحد، 200,000 مجاهد، 200,000 مسلم، 200,000 تواجه 1,000,000 جندي من الصليبيين، يرفعون الصليب، يريدون ان ينصروا الصليب، ونور الدين يريد ان ينصر كلمة الله ويجعلها هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اقدم بجيشه 200,000 لتواجه 1,000,000 جندي صليبي. خاض معهم معركة خاف فيها الخوف وذعر فيها الذعر واستعملت فيها احدث الاسلحة. في تلك المعركة لم تمض ساعات حتى ولى الصليبيون الأدبار وهم يقولون قالت ملوكهم إن نور الدين لم ينتصر علينا لا بجيشه ولا بعدده ولا بعدته، إنما كان له مع الله سر، كان له مع الله سر. هزم الصليبيين في تلك المعركة، صدم أوروبا صدمة عنيفة، ترنحت وراء هذه الصدمة إلى الخلف. لم تنس أوروبا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نورا. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار بمعابد الإفرنج كان أذاننا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا. قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تمس أوروبا ولا جنباتها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. إن نور الدين أيها الإخوة اعترضه يوما من الأيام نهر الفرات العظيم، اعترضه نهر الفرات وانحاز الأعداء الصليبيون إلى الضفة الثانية، فأقسم بالله أن يخوض هذا النهر العظيم ولو مهما كانت النتائج، وخاض هذا النهر كما خاضه من قبله لواء الإسلام سعد بن أبي وقاص، وكما خاض من قبله العلاء بن الحضرمي. لم يبل الماء حوافر دوابهم. ألم أقل لكم إن السادة الصوفية ساروا على منهج أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ كان الملك نور الدين يقول والله لو كان معي 1000 فارس صادقين لواجهت بهم العالم كله، لا أبالي بكثرة العدد ولا أبالي بكثرة العتاد، إنما جينا لنحارب أعداءنا بهذا الدين الذي ابتعثنا الله به، كما قال من قبله سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، قال لسيدنا زيد بن حارثة: يا زيد، نحن ما جينا لهذا، إنما جينا لإحدى الحسنيين، والله ما قاتلناهم بعدد ولا عتاد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي ابتعثنا الله من أجله، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. إخوة الإيمان والعقيدة، كانت حياة الملك نور الدين حياة ملؤها الجهاد والمعارك المتوالية المتلاحقة والانتصارات الساحقة على الصليبيين وأتباع الصليبيين. دمر قلاعهم، نكس صلبانهم، مر غراياتهم في التراب، صدمهم صدمات عنيفة، وكان ومع كل هذه الحروب والمعارك يحرص على الشهادة في سبيل الله، لكنه لم ينلها، لأن الله أراد للأمة في عصره ألا تتزعزع. ظل على قيد الحياة دعما لجنوده الأبطال، دعما لروحهم المعنوية والروحية والعسكرية، ولما نام على فراش الموت كان يتألم بحسرة ويتنهد ويقول: لقد حرصت على الشهادة في سبيل الله أكثر من مرة، ولو كان لي وزن عند الله لا رزقني الشهادة في سبيل الله. كان يعتبر نفسه ألا وزن له عند الله، كان يقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، ومن هو هذا الكلب حتى تنصره؟ لقد حرصت على الشهادة في سبيل الله أكثر من مرة، ولو كان لي وزن عند الله لرزقني الشهادة في سبيله، تماما كما قال سيف الله خالد بن الوليد الذي قال رضي الله عنه: لقد خضت 100 معركة أو زهاءها، وما بجسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وكنت أود أن أموت شهيدا في سبيل الله، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. حرص الملك نور الدين على الشهادة، لكنه نام على فراشه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، الذين ينامون على فرشهم شهداء في سبيل الله، خاصة العلماء، لا يموت العالم إلا شهيدا ولو نام على فراشه. نام نور الدين على فراشه في مدرسته الشرعية التي بناها، بنى مدرسة شرعية سميت باسمه المدرسة النورية، لأن الذي بناها نور الدين سميت بالمدرسة النورية. هناك نام على فراش الموت، هناك التحق بركب الخالدين، هناك التحق بالرفيق الأعلى، هناك كان اجتماعه مع الذين أحبهم محمدا وصحبه صلوات الله عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إذا زرتم مدينة دمشق ودخلتم سوق الحميدية، فعرجوا يمينا إلى سوق الخياطين، هناك اسألوا عن المدرسة النورية، اسألوا عن المدرسة النورية، فإذا دخلتموها رأيتم قبر نور الدين وضريح نور الدين يطل عليكم من علياء هذه المدرسة، فإذا وقفتم أمام ضريحه فأدوا له التحية، تحية الإكبار والإجلال، واسألوا الله عز وجل أن يهب هذه الأمة بطلا مثل نور الدين وصلاح الدين. قال ابن عساكر: إن قبر نور الدين في مدينة دمشق يجاب عنده دعاء المؤمن، وقد جربت دعوات كثير من الناس فاستجاب الله دعاءهم بفضل هذا الإمام العظيم، وبفضل هذا القائد العظيم، وبفضل هذا الصوفي المجاهد الذي لم يعرف له مثيل في تاريخ البشرية. عند قبره وعند ضريحه اسأل الله عز وجل أن يهب هذه الأمة رجلا مثل صلاح الدين ومثل نور الدين، وما ذلك على الله بعزيز. فرحم هذه الأمة لا تزال وستظل إلى يوم القيامة تجود بالرجال وتجود بالعظماء. ألم يقل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم الخير في آخره، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال المحققون وشراح هذا الحديث: المراد بهذه الطائفة هم السادة الصوفية الذين اكتفوا آثار أصحاب رسول الله صلوات الله عليه. لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق. هذه الأمة قد تمرض ولكن لا تموت، هذه الأمة أثخنت اليوم بالجراح بعدما أجلب عليها العدو بخيله ورجله وعدته وعتاده. إن أهالينا في مدينة غزة وفي مدن العراق وفي أفغانستان يقتلون ويذبحون كل يوم، ولا يعني هذا أنها النهاية. قلوبنا معكم يا أهالينا في العراق، قلوبنا معكم يا أهالينا في فلسطين، قلوبنا معكم أيها المسلمون المجاهدون في أفغانستان، قلوبنا معكم يا أهل الأنبار، يا أهل الموصل الذين اليوم يمطرون بالقناة تعمل، قلوبنا معكم، أرواحنا معكم، ليت دماءنا تروي أرضكم، ليتنا بأرواحنا نفديكم، نفدي الرجال والكبار والنساء والأطفال. أيها المسلمون، اسألوا الله في هذه الساعة، في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة ولعلها ساعة الإجابة، أن يرفع البلاء عن أمة سيدنا محمد، أن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تنصر المسلمين المجاهدين في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزم الكفرة والكافرين والأعداء والمعتدين. اللهم انصر المسلمين واكشر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. سلام عليك أيها الملك العظيم العادل، سلام عليك أيها الشهيد الحي، سلام عليك أيها الصوفي المجاهد، سلام على روحك الطاهرة وأنت في عليائك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا تدعنا اللهم في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.